الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا يزال الكلام موصولا عن الأبواب المتعلقة بالمريض وعيادته. قال: باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. فالعبد إذا كان في مرض الموت، وقد يعلم هذا ببعض العلامات إذا اشتد المرض وشعر بقرب أجله، فهنا عليه أن يستكثر من الدعاء، الدعاء بالمغفرة والرحمة، وأن يسأل الله تعالى أن يلحقه بالرفيق الأعلى. هذا من شوق نبينا صلى الله عليه وسلم لربه. ونبينا صلى الله عليه وسلم في مرض موته خيره الله تعالى بين أن يبقى في هذه الدنيا وبين لقائه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله جل وعلا. ما من نبي يموت إلا ويخير قبل أن يقبض، فأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: إذا لا يختارنا. وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنه ذكر أنه ما من نبي يقبض إلا ويخير قبل أن يموت. ومن شوق الأنبياء أنه لا يوجد نبي اختار أن يبقى في الحياة الدنيا، مع أن هذا ممكن وهو تحت قدرة الله، لكن ما من نبي إلا ويختار لقاء الله جل وعلا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وفاضت روحه صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف كان قلبه معلقا بالقدوم على الله. قل: اللهم الرفيق الأعلى، إن هناك يكون قريبا من الله، وهناك يكون مع إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهناك يكون مع أصحابه رضي الله عنهم الذين ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن لا خوف عليه ولا يحزن، فسينتقل بعد هذه الدنيا إلى دار النعيم، إلى حياة فيها النعيم والفرح والسرور بالقرب من ربه ولقاء الصالحين والأخيار. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا قد يكون قبل يوم القيامة، لقاء الأنبياء والصحابة والصالحين قد يكون قبل يوم القيامة، وذلك في الحياة البرزخية كل بحسب درجته. ولذلك جاءت رؤى كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، مما أذكره أنه رؤي سفيان الثوري رحمه الله بعد موته وهو آت من مكان، فقيل له: من أين جئت؟ قال: جئت من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه زار النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية. ورؤيا معروف الكرخي وبشر الحافي رحمهم الله تعالى هما من العباد الزهاد، فقيل لهما: إلى أين تذهبان؟ قالوا: اليوم نذهب إلى كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام. ورؤى كثيرة في هذا، وهذا متفق عليه بين العلماء، فأرواح الموتى تتزاور، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن روح المؤمن إذا قبضت فالملائكة يمرون بها على أرواح أهله الذين ماتوا قبله، فيمرون بروحه مثلا على أمه، على أبيه الذين أو إخوانه وأولاده الذين ماتوا قبله من أهله، فيستبشرون به، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بطلعته عليهم، ويسألونه عن أخبار الأحياء، ماذا فعل فلان، ماذا فعلت فلانة، تزوجت فلانة، يشتاقون لسماع أخبار أهلهم الأحياء. ويقول بعضهم لبعض: أنظروا حتى يرتاح، يعني كان في كرب شديد، كان في الموت. فهكذا يعني هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء الطويل. وثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أرواح الموتى كالزرازير، يعني كالعصافير الصغيرة، يتزاورون ويتعارفون. فالحياة البرزخية حياة عظيمة، فيها من النعيم ولقاء الصالحين ما الله به عليم. فإذا هذه آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الرفيق الأعلى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، أو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. وأيضا جاء هذا الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. فالموت له سكرة شديدة، كما قال ربنا جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وتأمل كيف سماها الله تعالى سكرة، وكأن الإنسان في سياق الموت وشدته وسكراته كأنه يفقد عقله، لكن المؤمن ينطق بما في قلبه. فالذي في قلبك الذي عشت عليه في حياتك يخرج على لسانك. فمن عاش في حياته على لا إله إلا الله، يحب الله ويتقرب إليه جل وعلا، يقضي أوقاته في الدنيا في الإكثار من ذكر الله والصلاة والعبادة والإحسان إلى عباد الله، فيوفقه الله عند الموت، ثبته في هذه السكرات، ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند سكرات الموت، يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات. فنسأل الله أن يثبتنا عند الموت. واشتدت السكرات على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شأن المسلم عند الموت أنه تشتد عليه السكرات. وهذا من رحمة الله تعالى به، لأن هذه آخر فرصة لتكفير السيئات ورفع الدرجات. فيشتد عليه الموت ويموت بعرق الجبين، ولكن تجده ثابتا، بل بعضهم ربما يفرح ويستبشر مع شدة الآلام التي هو فيها، ويبشر من حوله ويطمئنهم، لأنه يرجو رحمة الله تعالى، فيثبته الله عند موته ويلهج لسانه بلا إله إلا الله. فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة. من عاش على شيء مات عليه، كما يقول بعضهم، وكما جاء في الحديث: ويبعث المرء على ما مات عليه. فمن عاش على لا إله إلا الله كانت حياته لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قلبه في هذه الدنيا معلق بالله، ما يتعبد للدنيا وشهواتها ونسائها وأموالها وتجاراتها وترقياتها، لا يبالي بهذا. نعم، يأخذ ما يعينه على طاعة الله من الدنيا وما يسد حاجته وحاجة أهله، لكن أحب شيء إليه في هذه الدنيا أن يتقرب إلى الله، فهذا يوفق عند موته ويثبت عند موته. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. قال: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. يعني المريض وهو في مرضه يتقلب في آلامه ويشتد عليه المرض. فهنا ينبغي على أهل المريض أو من يقوم على تمريضه، يدخل في هذا الممرضين والأطباء في المستشفيات، أن يرفقوا بهذا المريض وأن يرأفوا بحاله، لأنه قد تضيق نفسه ويتصرف بعض التصرفات التي فيها شيء من الغلظة والشدة، قد يغضب على من يخدمه ويمرضه. فبعضهم قد يسيء التصرف والفهم، يقول أنا أحسن إليك وأنت تغضب، فيغضب على المريض ويسيء التصرف معه، وهذا لا ينبغي، لأن المريض في حالة قد اشتد عليه الألم، ضاقت عليه نفسه، فقد يتلفظ بمثل هذه الكلمات. فعلى من كان قريبا منه أن يرفق بحاله وأن يبشره ويصبر على ما يناله منه من الأذى. وكذلك من قرب سبب موته، إذا كان سيقام عليه حد القصاص، فالقاتل يقتل أو الزاني المحصن يرجم، فهنا هذه آخر أيام حياته، والظاهر إلا إن حصل عفو، لكن الظاهر أنه سيموت قريبا، فمثل هذا يحسن إليه ويرفق بحاله، لأن هذه آخر أيام حياته، ويوصى بتقوى الله تعالى والإكثار من ذكر الله جل وعلا. ذكر هنا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، يعني هذه زانية وكانت متزوجة، وتعلم أن حدها الرجم بالحجارة حتى الموت، ف مع ذلك تأملوا في صدقها في توبتها لله جل وعلا، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها حامل بسبب الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. وكما هو معلوم حد الزنا يثبت إما بأربعة شهود وإما بالاعتراف، فإذا اعترف يستحب للقاضي أن يعرض، هذا من باب الستر، كما جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه زنى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الجانب الآخر قال يا رسول الله زنيت طهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب للقاضي والحاكم أن يعرض عمن زنى إذا اعترف، وهذا من باب الستر، لعله يتوب إلى الله وتحسن توبته ويكفي هذا بإذن الله. فهنا أصرت هذه المرة إلا أن يقام عليها الحد، وهذا من صدق توبتها. قالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل. يعني تأمل طول هذه الفترة في فترة الحمل ما تراجعت، وما قالت خلاص أنا سأستر على نفسي ولن أذهب، إلى أن وضعت حملها ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تطهر، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. وقد جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال كيف تصلي على هذه وقد زنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل تجد أفضل من أن جادت بنفسها لله جل وعلا. فلا تدري هؤلاء أهل المعصية والفجور، ما تدري ما الذي يقوم في قلوبهم من التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. قال باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. والوعك هو ألم الحمى وحرارتها وشدتها. فتأمل في نبينا صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه المرض خلافا لسائر البشر، فمسه ابن مسعود رضي الله عنه في مرض موته، فقال: إنك لتوعك وعكا شديد، الحرارة مرتفعة جدا، والله أعلم كيف سيكون ذلك، كيف كان ذلك. يعني نحن إذا بلغت الحرارة 40 قلنا الأمر في غاية الخطورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان، فالله أعلم كيف تكون حرارة، كيف كانت حرارة الحمى عليه. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. وذكر أنه يعني حتى يضاعف له الأجر عند الله تعالى. فالمؤمن ليس عليه خوف مهما اشتدت عليه الآلام والأمراض، فهو في الحقيقة تحت رحمة الله، فالله تعالى يريد له الخير عنده، يريد أن يرفع من درجاته ويكفر من سيئاته حتى يفد على الله ولا سيئة عليه، يفد على الله والله يكرمه بأرفع الدرجات عنده. وكما جاء في الحديث: إن العبد تكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمله، فيبتليه الله تعالى ويصبره حتى يبلغ تلك المنزلة التي كتبها الله تعالى له. قال وعن سعد أو قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى. هذا الشاهد، يعني الحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فمثل هذا الكلام لا كراهة فيه، إن كان على سبيل البيان، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيه فائدة عظيمة، وهو بيان الشدة التي تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها سبب للدرجات. فكذلك من يصاب بآلام شديدة يكون له في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا كم من إخواننا المرضى يتقلبون على فراشهم ويتألمون ويئنون من المرض، فلهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ونسأل الله تعالى لهم العافية، ونسأل الله تعالى أن يخفف عنهم وأن يمسحهم بيمينه الشافية. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى. فسعد عندما قال بلغ بي ما ترى، ما قالها على سبيل التسخط، وإنما يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة المرض، ويريد من هذا أنه يمكن أن يموت في هذا المرض، ويريد أن يوصي. ولذلك قال بعد ذلك: وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، وثم ذكر الحديث. متفق عليه. فإذن هو يريد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بمرض عادي، وإنما قد يكون هذا مرض الموت، ولذلك يريد أن يوصي. فأراد سعد أن يوصي بماله، فتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الثلث، ثم قال له: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي ذلك الوقت ما كانت له إلا ابنة واحدة، ومع ذلك قال: الثلث والثلث كثير، يعني اجعل المال لبنتك يعني تستفيد منه، هذا أفضل من أن يكون لأجنبي، ويكون في هذا أجر وخير والحمد لله. وهكذا المسلم إذا لم يكن له مال كثير جدا، وإنما ورثته يحتاجون إلى المال لسد حاجاتهم، فالأولى أن لا يوصي، الأولى أن يجعل هذا المال لورثته. ثم تأمل كيف بارك الله تعالى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لسعد، حتى أطال الله تعالى في عمره واستعمله في طاعته ونصرة دينه، فكان قائد المسلمين في فتح بلاد الفرس، ثم رزقه الله تعالى ما يقارب 40 ولدا، وفي ذلك الوقت ما كانت له إلا بنت واحدة. فهكذا سبحانه جل وعلا مغير الأحوال. قال وعن القاسم بن محمد رحمه الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. وذكر الحديث. فالقاسم بن محمد يحدث عن عمته عائشة رضي الله عنها، لأن قاسم بن محمد بن أبي بكر، فيذكر عن عمة عائشة أنها قالت، وتحدثهم بهذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجدها تشتكي وتقول ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. يعني أولا عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني قال هذه الكلمة ليس من باب التسخط أبدا. عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ورأسه، يعني من باب طلب المواساة. وهكذا الزوجة أحيانا عندما تتألم يصيبها شيء فيدخل عليها زوجها فتحب أن تظهر له ما بها من وجع، من حزن، من ألم، ولو كان غير شديد، لكن هذا أيضا في الحقيقة من حسن العشرة. فالزوج يعني إذا وجد زوجة تتألم ما يقول نحن هكذا للأسف عندنا جفوة، تألم خذي حبة، خذي بنادول وخلاص، لا، هي ما تريد هذا، تريد الحنان، تريد العطف، تريد القرب، تريد القبل، تريد هكذا تفعل، ممكن هذا يكون علاج لها. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: بل أنا ورأسه، يعني صحيح هو الآن يشتكي رأسه، سبحان الله وافق هذا، وفي نفس الوقت هذا في مواساة لعائشة رضي الله عنها، يواسي زوجته يقول أنا كذلك مثلك، أنا ورأسه. والمريض إذا وجد من يشاركه في المرض يخف عليه وقع المرض، يجد نفسه أنه ليس وحيدا في هذا الألم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة من باب المواساة لها: بل أنا ورأسه. ثم تأمل كيف يعني حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه. وهنا في هذا الحديث قالوا من هنا يعني بدأ مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بصداع الرأس ثم الحمى واشتد عليه المرض. فمع ذلك مع شدة المرض كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس، كان يمازح زوجته وهو في مرضه، قال لها: يا عائشة ما ظنك لو مت فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك. يعني يمازح، يقول أنت إذا مرضت الآن ومت أنا سأغسلك وأكفنك وصلي عليك. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على يعني إنسان هذا يعني معناه أنه في الجنة، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. والصحابة الذين ماتوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحسب من فضائلهم، من مناقبهم، أن هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عثمان بن مضعون رضي الله عنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى بعض كثير من الصحابة لو كان مكانه. وهكذا يعني عندما ماتت زينب بنت خزيمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي المرأة الوحيدة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته. خديجة رضي الله عنها ماتت بمكة، ما كانت صلاة الجنازة قد شرعت، لكن في حياته ماتت من زوجاته زينب بنت خزيمة، وهي التي تلقب بماذا؟ بأم المساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وبقي معها ما يقارب شهرين فقط وماتت، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة لها رضي الله عنها، وكانت رقيقة القلب، لا يعلم لها موقف في الغيرة مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل حياتها مع المساكين حتى لقبت بأم المساكين، رقيقة القلب، وتنفق مالها وتصنع بيدها للمساكين واليتامى. فإذن هكذا مازح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فقالت يعني قالت له يعني إن فعلت ذلك لكأني بك يعني ترجع بعد ذلك وتعرس بزوجة من زوجاتك في بيتي، يعني وأيضا تمازحه وتظهر حبها له وغيرتها يعني عليه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان هكذا يعني وهو في مرضه يعني يكون طيب النفس، يعني يحاول أن يعني لا يعني يؤثر عليه المرض بالضيق، وهذا إنما يكون ب ذكر الله جل وعلا ورجاء رحمة الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.